الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد، اللهم أعنا على ما يرضيك. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا حول العام الدراسي ضوابط ومحاذير، وتحدثت في اللقاء الماضي عن طرف من أهمية العلم، وأن ذلك هو السبيل الذي يجعل الإنسان أو الطالب يبذل لأجل أن يتعلم، ويجعل الإنسان إذا علم الإنسان، بمعنى آخر يعني إذا علم الإنسان منا قيمة العلم، فإن ذلك سيجعله يعني يتحمل ما يتحمله من بذل وأوقات يبذلها وجهد يبذله وغربة أحيانا لأجل أن يتعلم، لأن قيمته بالعلم. فإذا علم الإنسان ذلك سيحرص على هذا العلم النافع. فرق كبير بين العلم النافع وبين غيره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العلم الذي لا ينفع، فكان في دعائه صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو الذي يضر صاحبه أو يضر غيره، أما العلم النافع والذي ينفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرت قبل ذلك يكون إذا كان تخصص الإنسان في أمر من أمور الدنيا فإنه ينفعه عند الله عز وجل كذلك بالنية الحسنة وبنفع الأمة وكفاية الأمة في هذا الباب، وإذا كان تخصصا شرعيا فينفع ذلك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ذكرت أحبتي في الله أن العلم الذي نريده بالدراسة أيا كان تخصص الإنسان، بل أيا كانت مرحلته مرحلة التعليمية، أن يبتغى العلم كعلم ولا تبتغى الورقة، الورقة تابعة لكن هي الشهادة يعني، إنما الأصل أن نستنير بالعلم، لأن قيمة الإنسان بما يعلم. ومما يجعل الإنسان يواجه المشكلات المختلفة في التعليم ويصبر عليها ويحرص على التفوق هو أن يعلم الإنسان قيمة العلم، لأن الإنسان إذا لم يعلم ذلك يبقى عايز ورقة وخلاص، فما يكونش حريص على التعلم، إنما يكون حريص على أخذ الشهادة وفقط. أما إذا علم قيمة العلم أحبتي في الله فإنه سيحرص حرصا شديدا على أن يستنير بالعلم بغض النظر عن الشهادة، فتكون الشهادة تابعة والعلم هو الأساس. مما يجعل الإنسان ذلك ما أشرت إليه أنفا، بأن العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يصونها وأن يسعى إلى تحصيلها، وأن قيمة الإنسان تكون بالعلم. لذا قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة الإنسان في الدنيا والآخرة تكون بقدر ما عنده من الفهم، وبقدر ما عنده من العلم، وبقدر تخصصه. لذلك أشرت آنفا في اللقاء الماضي إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون متخصصا في شيء ما، يبتغي ذخر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لا يكون إمعة تابعا لكل ناعق أو يعيش على هامش الدنيا. العلم يجعل للإنسان قيمة عالية، ولذلك لأهميته أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد كما أمره أن يستزيد من العلم، لكن لكون العلم هو أشرف ما يتحصل عليه الإنسان أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المزيد من العلم. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية العلم والعلم الشرعي خصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة. وما أجمل هذا العطاء بفضل الله سبحانه وتعالى، فكأن طلب العلم طريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى. هكذا العلم الشرعي طبعا، وكذلك الشيء بالشيء يذكر، إذا كان علم من علوم الدنيا بتحسين النية يكون الطريق إلى الجنة كما أشرت، يسد الأمة في تخصص احتياج الأمة، يعني في تخصص من تخصصات ينفع الله به سبحانه وتعالى، فيؤجر بفضل الله عز وجل لقيمة العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. لقيمة العلم قال أيضا: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فالعلم هو ميراث النبوة. أيها الأحبة، العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم والطالب ما يبعدش عن تعلم الشريعة وعن تعلم دينه. مش معنى أن أنت ما أنتش متخصص في الشريعة أن تترك نفسك جاهلا في علوم الشريعة، احنا عايزين نمشي بالتوازي في حد أدنى للتعلم من الشرع، ما ينفعش المسلم يبتعد عنه أحبتي في الله، سيما في العبادات التي أمر أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في العقائد والعبادات. هكذا أحبتي في الله، بنعطي المعنيين ان بتحسين النية يبقى في طريق للجنة بفضل الله بالعلم، كذلك بالعلم الشرعي طريق الاساس لرفعة الدرجات بين يدي الله عز وجل ولدخول جنة الله عز وجل. احبتي في الله، فده بيديني معنى ان انا اكون حريص على ان جنب تخصصي ودراستي العامة، لو كنت مش متخصص في دراسة العلم الشرعي، ان انا احرص على أن يكون لي حظا من دراسة العلم الشرعي على أيدي العلماء العاملين الربانيين. أحبتي في الله، أتعلم ديني وأفهم ديني، أعرف كيف أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أكون على بصيرة من أمري. أحبتي في الله، قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهي ليست خاصة ببعض المسلمين دون بعض، فعلى المسلم أن يحرص على ورده من القرآن، على ورده من طاعة الرحمن، على ورده من تعلم أمور الدين بجوار تخصصه الشرعي. أحبتي في الله، ما ينفعش، والشيء بالشيء يذكر، إن الإنسان هو بيطلب العلم أو الدراسة بدعوة إنه مشغول في الدراسة والدروس والسكاشن والمحاضرات إلى غير ذلك، إنه يفرط في علاقته بربه وفي عبادة ربه سبحانه وتعالى وفي معرفة الأمور التي تقربه من الله وتعلم الفرائض التي أمر أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى نسير على الجانبين أحبتي في الله، وده اللي يدفعني إلى أني أركز شوية على أهمية العلم الشرعي أيضا، علشان ما ننسهوش، وأن احنا نحرص على أن نأخذ بهذا الحظ، لأن العلم الشرعي هيساعدك في تخصصك، حتى وإن كان إن كنت تريد أن تتخصص في غير الشريعة، لكن ورد القرآن، ورد العبادة، معرفتك بالعبادات تتقرب بها إلى الله، فتتقرب إلى الله كما أراد، هذا يجلب لك التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تحرص عليه أيضا. ولذلك قالوا: ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه، ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. فطالب العلم أيا كان تخصصه لازم أنه يعرف أهمية طلب العلم، خصوصا أنه رفعة في الدرجات وأنه سبيل إلى جنة الله والعلم الشرعي. هتقولي طب ليه ده أنا بتاع هندسة، ده أنا طب، ده أنا كذا. أنت أيضا مطالب أن تتعلم دينك والأمور التي تقربك من الله، فاعرف فضل العلم لتتحصل عليه أيها الحبيب في الله. هذا غاية في الأهمية ينبغي أن نقف معه وقفة، وديت الفكرة من نشأة الأزهر الشريف. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أزهرنا وأن يبارك في القائمين عليه أيها الكرام. فكرة الأزهر الشريف إنه هو إنه ينشئ علماء في شتى التخصصات، هي جامعة الأزهر تنشئ علماء في شتى التخصصات يعمرون الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى. ففي الفكرة انه يخرج الطبيب اللي حافظ القرآن واللي دارس قدر من الفقه ومن العقيدة ومن الحديث ومن التفسير وفاهم اصول دينه هكذا، فيكون عنده الدين اللي يرتكز عليه والعلم اللي ينفع به الأمة. فلذلك هنلاقي المهندس المسلم الطائع العابد الدارس الفاهم لدينه، الطبيب الفاهم لدينه كذا. حتى وإن كنت في غير جامعة الأزهر أيضا فاحرص على أن تكون كذلك، فالعلم ليس حكرا على أحد، إنما المطلوب أن توازن أيها الحبيب في الله وأيها الطالب بين العلم وبين علاقتك بربك، وكذلك بين تخصصك وبين علمك الشرعي اللي هينفعك عند الله سبحانه وتعالى ويجعلك تدخل الجنة من أوسع أبوابها. فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من علامة إرادة الخير بالعبد أن يرزقه الفقه في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف أن التفقه في الدين ده كلنا في جميع تخصصاتنا محتاجينه، ما نفرطش فيه. ما هو ما ينفعش يضيع من عمر الشباب كل سنة 10-12 شهر وملوش علاقة بدينه ولا بتعلم دينه، ويجي في الأجازة يحفظ جزء عامة ويرجع ينساه في الدراسة ويفضل كده. لا، انت مطالب يكون لك ورد ثابت من القرآن، ورد ثابت من الطاعة. القرآن هيبارك دراستك، هيجلب لك التوفيق، معية الله، العون من الله سبحانه وتعالى، انشراح الصدر لا يبعد عنك الاكتئاب والملل إلى غير ذلك. العلم الشرعي هيجلب لك الرضا عن الله سبحانه وتعالى، ويعلمك كيف تواجه البلايا وكيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فدول طريقين ما ينفعش ان احنا نفرط فيهم. انا عايز اقول احبتي ان الاهتمام بطلب العلم الشرعي مع الدراسة، احب اذا ما كانتش دراستك يعني في العلم الشرعي، ده هيجلب لك مزيدا من التوفيق بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجعلك تتحصل على مثل هذه الاجور. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يبقى فاهم في دينه، سواء بقى فقه او تفسير او حديث او هكذا. فهذا من علامة إرادة الله بالخير بالعبد أن يكون حريص على أنه يفهم دينه ويتعلم دينه. فإذا وقفنا مع هذا المعنى ومع قول الله من قبل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إذا وقفنا مع مثل ذلك فإننا سنحرص على أن يكون لنا الحظ الأوفر من العلم الشرعي، وإن احنا نمشي في الخطين متوازيين، ما ينفعنا في أسباب الدنيا وما ينفعنا في الدين بين يدي الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف، أنا عايز أركز على العلم الشرعي شوية علشان ما نفرطش فيه، ما يضيعش عمرنا، وإنسان يبلغ إن متخرج وبقى عنده 25 سنة وهو لسه لا يفقه شيء في دينه أيها الكرام. لا، امشي بخط متوازي توفق في كلا الأمرين بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجلب لك التوفيق ببركة طاعتك لله أيها الحبيب في الله. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما وجده نبيها فاهما، قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعا له بما ينفعه في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عالم الصحابة، عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه قال: أغض عالما أو متعلما ولا تغض إمعة بين ذلك. احرص أنك تكون عالم أو طالب علم على سبيل النجاة، ترجو النجاة من الله سبحانه وتعالى، تعرف دينك وما يقربك من الله سبحانه وتعالى، وحتى لو فده بتأخذ عليه أجر، وزي ما أشرت آنفة، والوقت اللي بتبذله لتتعلم علم آخر من علوم الدنيا بنيتك الحسنة أيضا بتؤجر عليه. فاحرص على العلم عموما وعلى العلم الشرعي خصوصا، لا تكن إمعة. قال الإمام ابن الأثير عليه رحمة الله: الإمعة هو الذي لا رأي له، تابع لكل، ما عندوش فهم في حاجة. الإنسان اللي ليس على طرف من العلم بيكون تابع لكل شيء ويكون إمعة. فعلينا أن نحذر أيها الكرام المؤمنون. قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. الذي لا علم له، أي حد يدعي دعوة زي بيقولوا كده، لكل ساقطة في الحي لاقطة، أي دعوة تلاقي لها أتباع، أي كلام حتى إذا كان الكلام لا يعقل، الأتباع اللي بيتبع أي كلام ده الذي لا علم له. لكن صاحب العلم وصاحب الفهم بيزن الكلام قبل أن يعرفه، حتى ده بيفيدنا كطلبة أنا أخد العلم من مين وتعلم منين. في بعض الناس بيبص للكاريزما بس، وده غلط، هذا خطأ. الـ 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 لو الكاريزما موجودة والعلم مش موجود، يعني أنت هو بالنسبة لك شايف فيه قبول لكن ما عندوش علم، هيضلك. الأصل أنك تزن بالعلم، لو وجد العلم مع الكاريزما بها ونعمة، مفيش إشكالية، بس الأصل أنك تزن الأمور بالعلم. فلما يكون الإنسان على قدر من العلم هيزن الناس بمقدار العلم والفهم الذي عنده، فيفهم عنهم ما يقولون، فيعرف قيمة المتكلم. لكن الذي لا علم له، أي حد يتكلم يفتكره على علم ويتبعه على ذلك، فيقع في الضلال والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. لذا لا ينبغي على الإنسان أن يرضى لنفسه أن يكون من الهمج الرعاع الذين يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فعلى الإنسان أن يحذر. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب، ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. طلب العلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه، بل منه ما هو فرض على الإنسان. فعلى الإنسان أن يعلم قيمة ذلك أيها الكرام المؤمنون. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فاظفر بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فعلى الإنسان أن يعلم ذلك. من أهمية الحاجة اللي تخليك تحافظ على العلم عموما والعلم الشرعي خصوصا، وأنا في اللقاء ده بركز على الاثنين علشان أريد أن أركز أن طالب العلم أيا كان تخصصه محتاج يكون له حظ من دراسة العلم الشرعي أيضا أيها الحبيب في الله، وأن الاثنين هيباركوا بعض ويساعدوك بإذن الله سبحانه وتعالى. العلم عموما يورث خشية الله، وطلب والعلم الشرعي خصوصا يورث خشية الله. لذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الأهم، فضل عظيم للعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء أشد خشية لله، هكذا أشد خشية لله. كلما كان الإنسان على علم كلما كان على تقى، وأقولها صريحة، لا تقوى بغير علم وبغير معرفة الله. على قدر معرفة الإنسان منا بالله سبحانه وتعالى على قدر ما يتقي الله عز وجل أيها الكرام المؤمنون. ولذلك ده له شواهد كثيرة جدا، من هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده. العلم يورث الخشية في القلب، العبد يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، حتى العلوم الدنيوية أرشدت الناس إلى الله سبحانه وتعالى لما ازدادوا بها علما وتعرفوا على عظيم قدرة الله وصنع الله في خلقه. ولذلك أرشد الله العالم بأسره إلى التفكر في أنواع العلوم، إلى التفكر في الدنيا وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأمر الإنسان أن يتفكر في نفسه وأن يتفكر في الكون من حوله ليدله ذلك على الله. ما بالنا إذا انضم إلى ذلك العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث الخشية ويورث التقوى ويورث الإنابة. أيها الحبيب، لا تغتر أبدا بالأدعياء، لا تغتر أبدا بالأدعياء الذين ادعوا العلم ولم يعملوا به، فهؤلاء ليسوا من العلم في شيء، لأن العالم يعمل بما علم. ولذلك قال بعض السلف: لا يزال العالم جاهلا. شوف الكلام الطريفة اللي في الكلام، أثبت له العلم والجهل في نفس المقولة. لا يزال العالم عالما، يعني إرى والمعلومة دخلت مخه وفهمها، بس ده مش العلم الكامل، ده السبيل إلى ده، طريقة أهو العلم عشان أتحصل عليه. أعرف أولا صح العلم قبل القول والعمل، هذا الأصل، فأعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى أعلم ثم أعمل، أعمل بعد هذا العلم. لكن عرفته وما عملتش، أنه زي قلته ليس عالما. لذلك قال زيد الجرمي أو أبو قلابة رحمه الله، قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به صار عالما. هكذا، فإحنا عايزين العلم الذي يورث الفهم ويورث العمل. العلم يورث العمل والخشية. لذلك ما تغترش بالأدعياء الذين لم ينفذوا ما يقولون، الذين يتحايلون على شرعة الله سبحانه وتعالى، الذين يتتبعون الرخص من أجل أن يتفلتوا من أحكام الشريعة. هؤلاء ليسوا من العلم في شيء، ولم يستضيئوا بنور العلم والعياذ بالله. والنوايا الخبيثة في العلم تمحق بركته والعياذ بالله. أما العلم الذي فيه نور هو صاحب النية الطيبة، الذي تعلم لله، الذي يريد أن يعرف مراد الله لينشره في الناس، وليعلم الناس مراد الله من خلقه، لكي يستضيئوا بنور العلم ويطبقوا شرعة الله ويسيروا على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء بالعلم. العلم هو الذي يجعل العبد تقليه، لأن العالم بيعرف من هو الله من خلال أسمائه الحسنى، صفاته العلى، إلى غير ذلك، فيدفع ذلك إلى التحاكم إلى شرعة الله سبحانه وتعالى، البعد عن الشرك بالله عز وجل، امتثال دين الله والأوامر الواردة عن الله، والبعد عن النواهي. العلم، المعرفة، العلم هي التي بتدفع بالإنسان إلى ذلك، فتزيد الإيمان. يا أخواني، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغي وسيلة تقربك من الله. أجل الطرق التي يبتغيها الإنسان ليتقرب من الله العلم، العلم عموما، والعلم الشرعي خصوصا كما أشرت وأركز عليه في هذا اللقاء أحبتي في الله، لكي لا نبتعد عنه أبدا أحبتي. فبالعلم جاءت الخشية، الدراسة الباهتة والعلم، اللي سواء الدراسة الدنيوية اللي من غير نية صالحة، أو الدراسة الشرعية اللي من غير إخلاص لله سبحانه وتعالى، معلومات باهتة القلب ما بيزدادش بها إيمان. لكن صاحب النية الصادقة، صاحب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بيتعلم عن الله ليطبق، لينفذ، ليجعل دين الله واقعا، فيقذف الله في قلبه نورا يعرف به الحق من الباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، فهكذا العلماء جاءتهم الخشية من ماذا؟ عشان ما نعديش كده من العلم النافع. تأمل في كتاب الله، في سنة رسول الله، ورد ثابت في القرآن تتفهم من خلاله معنى النصوص ومعنى الآيات الشرعية التي أمرك الله عز وجل أن تعمل بمقتضاها أيها الحبيب في الله. فهكذا هذا الذي يدل العبد على ربه سبحانه وتعالى. لذا نجد في خطاب القرآن العظيم إنكارا شديدا على الإنسان الذي استباح لنفسه أن يشرك بالله سبحانه وتعالى وأن لا يوحد الله جل جلاله، الذي استباح لنفسه أن يرائي الناس ويبتعد عن الإخلاص ومعاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الذي استباح لنفسه شرعة غير الشرعة التي ارتضاها الله للناس. فقال الله سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. يعني معقول إنسان يعرف من هو الله ويتقي غيره؟ أيعقل أن تتقي جهة قوية مهما كانت قوتها وتنسى الذي أمدها بالقوة؟ اللي بيعمل كده، اللي متعلق بالأسباب وبالقوة المادية أكثر من تعلقه بالله، جاهل بربه. لذلك شفت الخطاب في القرآن إنكاري. اللي بيبعد الإنسان عن التقوى وعن الخشية هو عدم المعرفة. فلذلك قال: وله ما في السماوات والأرض، أي خلقا وملكا وتدبيرا، وله الدين أي الطاعة والانقياد واصبة أي خالصا لله. فإذا كان كل ذلك لله أيعقل أن تتقي غيره؟ أفغير الله تتقون؟ معقول ممكن تتقي غير الله سبحانه وتعالى؟ خطاب إنكاري. لكن المعرفة بتبعد الإنسان عن هذه المعاني، العلم بيبعد الإنسان عن المعاني السيئة التي استنكرها القرآن على هؤلاء الأشخاص. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. أيعقل أن يفعل الإنسان مثل ذلك أيها الكرام المؤمنون؟ لا يعقل أبدا. أفغير الله أبتغي حاكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هكذا كأن ده إنكار من القرآن، ده جهل بالله. أما العلم يجعل الإنسان يبتعد عن كل هذه الأمور أحبتي في الله. لذا قال الله: أفغير دين الله يبغون. يعقل إنسان عنده علم بالله وبقدرة الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى يتقي غير الله؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن من جعل بعض الناس يبتغون غير دين الله، من جعل بعض الناس يشركون بالله يلحدون، هو عدم العلم وعدم المعرفة. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا موسى عليه السلام لما قوم موسى جاءوا له وقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. شوف عدم العلم بيؤدي إلى الإنسان بإيه. فأنا مطالب إن أنا أتعلم العلم اللي به أصل إلى معرفة الله، وكل علم هيوصلني بفضل الله إلى معرفة الله في جميع التخصصات كما أشرت، وإلى العلم الشرعي خصوصا عن الله وعن رسول الله الذي يدلني على الله سبحانه وتعالى، فلا أقع في هذه الطرهات وأعرف من هو الله وأعرف كيف أتقرب إلى الله، أعرف الطريق إلى الجنة من الطريق إلى النار، أعرف كيف أسير، كيف أعيش، كيف أحيا. والله بركة، بركة عظيمة على الإنسان أن يعرف كيف يسير في هذه الحياة الدنيا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم، عارف مخلوق ليه ولأي شيء خلق وكيف يسير وكيف يرضي ربه سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك من الأمور. لذلك سيدنا موسى لما قالوا له ذلك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حاجة عينية، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال بعدها منكرا عليهم الإنكاره قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إزاي من عرف الله من المحال أن يشرك بالله، من عرف الله من المحال أن يرائي وأن يعمل العمل ابتغاء وجه الناس بدلا من ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فلا ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك. إذن العلم أحبتي في الله هو الذي يدل الإنسان على ربه، فعلى الإنسان أن يعي ذلك وأن يعلم قيمة العلم. إذا كان الأمر كذلك فسر على بركة الله لتتعلم، لتنفع نفسك، تنفع دينك، تنفع أمتك. وصيتي لكل طالب علم، لكل دارس أيا كان تخصصه، أي لا، احرص على التخصص اللي انت فيه أو الذي تطمح إليه أو لنفسك محتاجاه، ومعاه احرص كذلك على قدر من التعلم العلم الشرعي لتجمع بين الحسنيين. انت كمسلم مطالب تتعلم دينك هكذا، فاحرص على ذلك. فإن لم تكن عالما فاصحب عالما. أيها الحبيب في الله عليك أن تراعي ذلك. اللي هيعلي أجرك وانت ماشي في العلم زي ما قلت صلاح النية بفضل الله سبحانه وتعالى، فاحرص على هذا الصلاح. واحذر من العلم الذي لا ينفع، دي بقى محاذير عليك انك تبتعد عنها على سبيل الإجمال. احذر من العلم الذي لا ينفع، الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في دعائه يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أساس كما قال العلماء هو العلم الذي لا يعمل به. العلم اللي هو لا ينفع، العلم اللي أنا أشرت إليه، اللي بيدور على الورقة على الشهادة بس، مش عاوز يكون على علم حقيقي في تخصص ما. وإن تحصلت على شهادات الدنيا جاهل برضو لو ما تعلمتش. فهكذا، فالعبرة بذلك أيها الأحبة في الله، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، قال العلماء هو العلم الذي لا يعمل به. هكذا كذلك قال بعض العلم الذي لا ينفع كالكنز الذي لا ينفق منه، صاحبه تعب في جمعه ثم لا يصل إلى نفعه. تلاقي الطالب قاعد يدرس لغاية يدرس مراحل عمرية طويلة، فإذا به 6 سنين ابتدائي، 3 إعداد، 3 ثانوي، 4 جامعة، وبعد العمر ده كله طالع مش متخصص في شيء، ما حاولش يتخصص. اللي بيحاول يتخصص بيحاول يفهم، ولما يصل لمرحلة التخصص يتعلم وياخد كورسات وينمي نفسه ويفهم إلى غير ذلك، فيصل على علم. لكن صحيح طلعت وخدت شهادة وما تخصصتش، ما نفعك في ذلك؟ فأنا بركز على دي بين الفينة والأخرى لأنها مهمة، ولأنها الداء اللي موجود عندنا دلوقتي، إن كتير من الناس داخل المدارس تقليد، وعلشان يقال إن أنا علمت أولادي، وعشان يبقى اسمي متعلم. اسمك متعلم بالعلم، فادخل لتتعلم، لا تفرط أيها الحبيب في الله. لأن إذا ضيعت العمر ده كله وما عملتش بقى تعبت نفسك، وما فيش نفع في هذا من العلم الذي لم ينفع، لم يصلك منه نفع. النفع يأتيك ببركة التعلم أيها الحبيب، فعليك أن تراعي ذلك. هكذا من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع، استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة. فإنت احرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى تجد خيرا بإذن الله. كذلك أيها الحبيب في الله إياك والكسل، من المحاذير كطالب طالب علم، بلاش كسل. انت دلوقتي ان الله كتب الاحسان على كل شيء، واعوذ بك من العجز والكسل. اجعل في دعائك هذا، اعوذ بك من العجز والكسل، لان الكسل داء يجعل الانسان لا يتقدم في حياته ابدا والعياذ بالله. ابذل من وقتك وابذل من جهدك في لاجل العلم بملازمة العلماء والأساتذة، واحرص على السؤال وعدم الاستحياء. ما تستحيش انك تسأل وانك تتعلم وانك تقول للمدرس في المدرسة وللأستاذ في الجامعة انا مش فاهم المسألة دي، اريد ان افهمها، حتى لو كان الأستاذ عنده جفاء، لان للأسف دي كتير في دكاترة الجامعة الان، حتى لو عنده جفاء اصبر على جفائه كوالد لك، اصبر على جفائه كوالد لك، وحاول معه مرة تلو الأخرى لتتعلم ولتستخرج ما عنده من العلم. فلا يطلب العلم مستح ولا متكبر، فإياك أن تتكبر، تواضع لأجل أن تتعلم. أيها الحبيب في الله تجد خيرا عظيما، ابذل حتى لو كانت الظروف مش مواتية، حتى لو كانت الظروف مش عجباك، ابذل من اجل ان تتعلم. يعني بعض الناس مثلا مسألة تقسيم التعلم الى تعلم على النت وتعلم نظامي مش مستسغها، حتى لو ده انت ده واقع ولازم تتعامل معاه، تعامل مع الواقع مهما كانت مشاكله. يقال كده زي ما بيقول، حتى لو الظروف اللي حواليك كلها سيئة، سواء كانت ظروفك الاقتصادية أو ظروف المدرسة اللي انت فيها أو ظروف المجتمعية أو ما شابه فيها مشاكل، اصنع من الليمون شرابا حلوا. سكره انت، هو حادق سكره انت بالهمة العالية، بالبذل، بالعطاء. تذكر كده قصة يوسف عليه السلام الذي لم يستسلم لكل محاولات الفشل، لأن قصة سيدنا يوسف هي قصة نجاح. وإحنا بمناسبة إن إحنا بنتكلم عن العلم نشير إليها، لأن أنت مطالب في الدراسة إنك تنجح، ومش تنجح بس، تتفوق. فالتفوق يكون مش بإن إن أنت تلاقي الظروف كلها مواتية وتجتهد بس، لا، حتى لو الظروف فيها مشاكل ومش مواتية اجتهد واحرص على الاجتهاد، ستجد خيرا عظيما، لأن على قدر البذل يأتي العطاء، وعلى قدر الاستعانة يأتي العون من الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام يعني لما سرق من أبيه وألقي في غيابة الجب، وإذا به بعد ذلك أصبح عبدا رقيقا عند عزيز مصر، في ذلك هل جلس يتسخط عياذا بالله على الأقدار، أو يندب حظه ويجلس ويقول اهو الظروف كده أعمل إيه، ولا حول كل ذلك إلى نجاح؟ هو تعالوا كده، لما جاء في فكرة، لما جاءت الفرج من الله قال اجعلني على خزائن الأرض. هو تعلم إدارة البلاد منين؟ العلماء ذكروا في ذلك أنه تعلم إدارة البلاد والاقتصاد وهو في بيت العزيز، ما قعدش يقول بقى انا بقيت عبد وكذا، لا، وهو رقيق في بيت العزيز حاول ان يستفيد من الامكانيات المتاحة. بعض الناس لما تجيله مشكلة يعيش في الماضي وما يعيش مع الواقع، لو ما كانتش المشكلة دي كنت عملت، لو ما كانش كذا كان في كذا، لو ما كانش كده مش هتتقدم، لكن تتقدم بان انت تستخدم المتاح لتنجح وتتفوق. سيدنا يوسف ما جلسش يقول ده لا أخذت من أبي، ده ليست موطني وليس بلدي، كنت حر وأصبحت رقيقا، لن يتقدم، إنما تعامل مع الموقف، وإذا به نجح فيما هو فيه، وتعلم من عزيز مصر كيفية إدارة البلاد. لما أتت الفرصة بعد ذلك وجاء الفرج من الله كان مؤهلا، كان مؤهلا. فأنت استفيد من الواقع علشان لما الفرصة تجيلك تبقى مؤهل. هكذا أيها الحبيب، فأي محاولات إفشال لك أو فشل تجدها أو ظروف ليست على ما يرام، لا تتكئ عليها، تستطيع، أنت تستطيع، ولكن على قدر الهمة وعلى قدر العزم وعلى قدر البذل. المنازل العلا لا تنال براحة البدن. ما فيش عالم أبدا أصبح عالما وهو بينام بالليل والنهار وقاعد طول الليل سهران على الموبايل والصبح بيدور على الأكل. ما فيش عالم تحصل على إنما ببذل بعطاء بتضحية. البذل هو اللي يعطيك العلم. هكذا زي كمان ابن الجوزي لما حسد في ذلك فقال أبيت الليل سهران الدجى وتبيت نائما وتبغي بعد ذاك لحاقي. النايم زي اللي ساير من أول الطريق ومن زي المجتهد والحريص على ذلك. فاحرص أثناء مسيرك في طلب العلم على البذل والعطاء من وقتك ونفسك وابتعد عن الكسل. بارك الله فيك. فهذه من أهم الوصايا التي بها نتصدى للإحباطات التي قد تجدها أيها الحبيب في الله وأيها الطالب في حياتك. وبإذن الله إن أخذت بها تجد خيرا عظيما وتكون سبيلا إلى تفوقك وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دين الوسطية.